الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس 35 من شرح مختصر قدوري. تكلم في هذه الليلة إن شاء الله مع الجزء الثاني من كتاب الشفعة. قلنا في الدرس الأول إن هذا الباب يعني في الغالب هو قضائي، يعني يرجع إلى القضاء، يرجع إلى القضاء. وهنا المصنف قد أطال النفس في شرحه وتوسع كثيرا واجتهد في المذهب، وليس كل ما هو مذكور يعني عليه الدليل. فلذلك إذا كان هناك تفصيل فصلنا، وإذا كان هناك يعني أمر يعني يرجع إلى العرف فلا نتكلم فيه كثيرا. احنا عرفنا أنه الذي عنده عقار، والأحناف يشترطون أن الشفعة لا تكون إلا في الثابتات، أما في المنقولات لا تكون فيها حق الشفعة. حق الشفعة قلنا هو الإسلام جاء لدفع الضرر عن الناس. فمثلا أنا عندي دار، وهذه الدار لها باب واحدة، فإذا كانت عندي نصيبا فلا أستطيع، كان عندي نصيب فلا أستطيع أن أبيعها لغير هذا الذي معي في الدار. لماذا؟ لأن بيعي لغيره يسبب ضررا، فأعرض البيع الدار عليه، فإن اشتراها فبيها ونعمة، وإن لم يشتريها فإن يجوز لي أن أعرضها زين لشخص آخر. هذا باختصار. قلنا إحنا الشفيع هو الذي له حق الشفعة، الشفيع هو الذي له حق الشفعة زين. باقي المذاهب تقول لك لا، حتى في غير العقارات يعني فيها شفعة زين. وصلنا إلى قوله، قال هم ابتاع دارا، ابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني مباع، لا اشترى، فاسدا فلا شفعة فيها، ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ، فسقط الفسخ، سقط الفسخ وجبت الشفعة. يقول لك إذا واحد اشترى دار بعقد فاسد، فهذه قال لك ما فيها شفعة. لماذا ما فيها شفعة؟ لا يوجد فيها شفعة. ولكن لأنه البيع الفاسد، البيع الفاسد هذه تتهمون إليها، لا يكون فيها انتقال الملك من البائع إلى المشتري. البيع الفاسد لا يكون فيها انتقال الملك، ملك العين، الدار، البستان، الأرض إلى آخره، من البائع إلى المشتري، هو فاسد ليس صحيحا. فقبل هاي هو فاسد لا يصح، وبعد البيع زين هو معرض للفسخ، فلذلك لا شفعة فيها. وضحت زين. قال فسقط الفسخ وجبت الشفعة. فيها شرط فاسد، هذا الشرط هذا أزلناه، هنا تصح الشفعة. وضحت المسألة كيف؟ قال وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير، ترى الذمي هو يتحاكم إلينا، أنا قاضي، جاء شخص ذمي وباع، قلنا أرض مشتركة ليست مفصلة، المفصلة ليست فيها شفعة، الأرض مفصلة إذا نصبت الطرق وفصلت الأراضي وليس أو البيوت أو إلى آخره زين فلا شفعة. لكن إذا كانت يعني غير مفصلة فهنا تكون الشفعة. زين أنا ذمي، أعوذ بالله من ذلك، لا نقول أنا شخص ذمي زين، اشترى بيتا بخنزير، خنزير مال فاسد، و قيمة الخنزير وخمر، طاع طاخم قيمة خنزير. والشخص اللي عنده حق شفعة هو ذمي أصلاً. يقول لك في الشارع يقول لك هو هذا مال فاسد يأخذ مال فاسد فلا بس يأخذها زين بمثل الخمر وقيمة الخنزير. زين وإن كان شفيعها مسلماً زين إذا كان مسلماً يأخذ بذلك قال أخذها بقيمة الخمر والخنزير لا يأخذها بعينها يعني لا يأخذ ذلك زين خمراً أو خنزيراً زين مو اشتراها بخمر وخنزير قال لك لا هذا مسلم وحد قال ولا شفعة في الهبة إلا تكون بعوض مشروط قلنا إحنا الشفعة تكون بعوض مالي الشفعة تكون هذه مهمة جدا هذه أهم ما في الباب أهم ما في الباب إذا خرجتم بهذه الفائدة فبيعوا نعمة الشفعة تكون بعوض مالي يعني أنا أريد أبيع البيت فهذا الذي معي له حق الشفعة اللي قلنا إحنا ساكنين في بيت واحد زين يكون طابق جوز يكون مفصل قسمين ولا باب واحدة أما كل واحد بيت هذا يسمى جار يسمى جارا والجار غير الذي يسكن في بيت واحدة يعني ده مفصلة إلا إذا كان مشاعد هذا يحدث في المشاعات ويحدث في التركة يعني مثلا شخص مات وترك بيتا فمثلا ترك لبنته وعمه فالبنت لا نصف العم لا نصف هذا يسمى مشاع زين فبيصير العم يبيع البيت لشخص غريب إلا إذا عرض على بنت أخي وليس للبيت أن تبيع البيت لشخص غريب إلا إذا عرضت البيع على عمها وبحث المسألة كيف أزين هكذا الفائدة اللي نذكرها إنه في الهبة إذا كان البيت هذا اللي هو المشاع اللي ذكرناه إحنا سنان زين أعطيته كمهر أعطيته كعوض عن قصاص أعطيته هبة مو أنت هذا البنت أو العم زين اللي هم مشاع في بيت واحد يقول لك والله أنا حق الشفعة وأنا شفيع وأروح أشتكي القاضي القاضي يقول لك لا هذا ما باعها هذا أعطاه هبة هبة هو عوض غير مالي بدون مال بغير البيع البيع عوض بمال عين بمال أو عين بعين زين أو مال بمال كل ذلك بيع زين قالوا إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه يقول لك والله اشتريت بثمن هذا القاضي يقول لك أخذ قول المشتري فإن أقام البينة زين البائع جاء ببينة أي الشفيع والمشتري اللي اشترى البيت من زين البائع إذا احنا قلنا الصورة كالآتي بائع للعقار واللي يسكن بقربه أو معه اللي هو شفيع شخص اللي مشتري اللي اشتراه زين فهنا قل لك إذا كلاهما قام بين الشفيع والمشتري قال عند الأحناف قال في البينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد إذا المسألة خلافية عندهم وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري يعني هم اختلفوا أصلا هل البينة للمشتري خطا نرجع إلى القاضي قلنا القاضي ينظر في هذا الأمر وينظر إلى قوة البينة قد يكون المشتري عند بينة أقوى مثل عند عقد عند ثلاث طابو عند بيان هذا بيان يسمى شيئا قبل الطابو زين هذه كلها يعني بينة تسمى بينة قال وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أي المشتري البائع عفوا أخذ شفيع مما قال البائع لأنه بما أنه لم يقبض الثمن المشتري بعد ما لم تزال من ملكه أضحت، وكان ذلك حطا عن المشتري، حطا عن المشتري. زين، وإن كان وكان ذلك أي وكان ذلك حطا عن المشتري، أي من البائع عن ذمة المشتري، من البائع عن ذمة المشتري. قال وإن كان قبض الثمن أخذ شفيع بما قال المشتري. إذا قبض ثمن المشتري زين، هنا شفيع يأخذ البيت من المشتري لأنه حق إلى، هذا يرجع للقاضي. إذا ما واضحة أعيدها، يعني هي وباب شوية معقد وصعب، يعني لماذا؟ لأن قليل ما يحدث، يعني خاصة في هذا الزمان، يعني اللي فصل كل شيء، دور فصلت، ويعني لكن تأتي في ما ذكرته من البيوت المشاعة. زين، أراضي أيضا مشاعة، أيضا تأتي كثيرا، يعني لا تأتي والله تأتي. زين، إذن إحنا نرجع، وقبض ثمن أي المشتري أخذ شفيع ما قال المشتري، قال له مليون هذا البيت، يقول لي هذا مليون ورجع لي البيت أنا شفيع. وضحت؟ ولم يلتفت إلى قولي البائع. لماذا؟ لأنه لما قبض البيت المشتري صار حاجته أقوى. وضح؟ ولأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنبي، لأنه خرج الدار من عنده. زين، وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع. قال له أنا عندي دار، زين، وإحنا اثنين ساكنين بيه، بعت هذه الدار مليون، بعدين قلت له والله يعني هاي لك لعيونك يعني لأجل عينك، زين، بخمسمية مو مليون، هذا الحط. بعدين عندي شفيع أروح أشتكي للقاضي، مثل ما حطيت عن هذا 500 أحط عن هذا 500، يلزمه القاضي. وضحت؟ وإذا زاد المشتري بائع في الثمن لم تلزم زيادة الشفيع. وإذا أخذ المشتري وقال لك لا أنا والله هذا مليون و500، زين، وإذا شفيع يقول لك أنا ما العلاقة، كم سعر البيت في الموجود، سعره مثلها يسمى، دائما هذه مهر مثلها، سعره مثلها، يعني نفس هاي البيت كم أسعارها بالمنطقة، يسأل ويعطى هكذا. لا تلزم الزيادة، لا تلزم الزيادة. إذا زاد المشتري البائع في الثمن، زين، يعني يجي قال له أنا البيت مليون، قال لي هاي مليون 500، وأخذ البيت راح للقاضي الشفيع. القاضي يقول له كم تبلغ قيمة البيت؟ قال لك مليون. مشتري يقول له ما دفع مليون 500، قال له مشكلتك انت، ايش اعطاك مليون 500؟ زين، هذا عند الأحناف. طبعا هذا ايضا يرجع للقاضي، ايضا ينظر في المسألة، وهل العقار له قيمة، وهل هناك ضرر على المشتري، يعني كل ذلك، يعني زين، يأخذه بعين الاعتبار. قال وإذا اجتمع الشفعاء فشفعته بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك. هذه مسألة كان شيخنا حفظ الله تعالى لما نسحنا من الوزيز، قديمة جدا جدا قديما، كان أكبر مسألة موجودة في الوزيز، مسألة الشفعة هل هي على عدد الرؤوس أم على نسبة كل رأس؟ ماذا يعني؟ يعني مثلا على سبيل المثال، هذه أرض راحت للورثة، واحد ورث 25%، واحد ورث 30%، واحد 50%، وإلى آخره. إذن كل واحد إلى إيش؟ إلى نسبة. وأنا عندي 25%، أنا إذا أردت أبيعها 25%، ذولي كلهم الورثة اللي بنفس أرض واحدة، كلهم المحق شفعة. انتبه، هذه ترى مسألة لطيفة وقد تأتي. هل هؤلاء لهم حق، وكل واحد له حق بالشفعة على رؤوسهم، يعني كل واحد سواء كان عنده 10% أو 50%، إلى حق، أم على عدد نسبة التملك ما يملكونه؟ عندنا إحنا نقول لك لا، يقول لك على عدد رؤوسهم. مثل ما هذا عند حق هذا حق، هذا 10% هذا 50% هذا 50%، ما له علاقة بالنسبة. زين، فهم على زين، قال لك ولا يعتبر اختلاف الأملاك بالزيادة والنقصان، ولا يعتبر زين بالزيادة والنقصان. وضحت أني زين. مثلا على سبيل المثال نعطي مثال دار بين ثلاثة، أحدهما نصف والآخر ثلث والثالث سدس، نصف ثلث سدس، يعني هذه تأتي شلون من اللي بالموارد مثلا يستطيع أن يعني كما يقول بالعامية القفة، نصف يعني من الورثة منه يستطيع يعرف آني متت، والثاني نصف ثلث سدس. النصف يعني يكون للبنت، البنت لكن لا تكون هنا، يقول توفت زوجة زين وتركت زوجين يأخذ نصف، وأخوين لأم يأخذون الثلث، وأم تأخذ السدس. هذه يعني أم وزوج وأخوة لأم. زين، هنا صاحب النصف باع جميع نصيبه، الزوج قال لك أنا بيع جميع نصيبي. طلبت الأم اللي عندها السدس والأخوين لأم اللي عندهم الثلث زين حقهم، حق الشفعة. هنا يقضى بينهم بالنصف عند الأحناف، ما له علاقة إلى سدس وهذا إلى زين ثلث. وحتى مسألة كيف ترايا دقيقة جدا، يعني تأتي يعني عند باقي المذاهب يقول لك لا، يقول لك على نسبة الشفعة. زين، كد أنت لك 50، لك حق 50 فقط، تأخذ بـ50 ما تأخذ بالأكثر. أضربنا. قال زين، ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته. اشترى واحد اشترى دار مثلا بسيارة، قال هاي خذ السيارة مقابل بيتك مقابل أرضك، شفيع ما له علاقة، يأخذها بمال مو يدفع السيارة مقابلها، هذا معناها بعرض، يعني مثال هذا بعرض. والاشتراء يعني لأنه البيع والشراء لا شرط أن يكون بالمال، قلنا البيع والشراء تبه هذه فائدة مهمة، قد يكون مال بمال مثل دينار دولار، أو مال بعين مثل بيت بمال، أو عين بعين مثل سيارة بيت، هم يسمى بيع يعني. زين، قالوا نشرها ببكيل أو موزون أخذها بمثله، يعني زين اشتريت بألف طن تمر بيتا أرضا، الشفيع يعطي ألف طن مثلي. وضحت؟ زين، وإن باع عقارا بعقار، انتبه قل عقارا بفتح العين، هذه فائدة نفيسة، لا تقول عقار، قل عقار، يعني عقار اللي هي الأراضي البيوت، البيوت بيوت صحيحة كلاهما بالكسر والضم لغتان صحيحتان كلاهما جاءت بالقرآن الكريم، نقرأ بشعبة بيوت، وأيضا قراءات أخرى بيوت بيوت عفوا تأتي، يعني كلاهما لغتان، وعقار بفتح البيوت والأراضي والثابتة يعني تسمى عقارا. أما العقار هو المصدر من المعاقرة، هذا عقار عاقرة الخمر، والعقار بالضم الخمر نفسه، الخمر هذا يسمى عقار بالضم. وضحت؟ فمن الأخطاء المرات إحنا يعني إحنا المرات اللهجة العامية بتفرق بيها. يعني أنا شخصيا واحد من الناس في بعض الأحيان أسترسل بالكلام أقول عقار. ليش؟ لأن من أنا عمري 6 سنوات أقول عقار. فاللغة العامية اللهجة العامية ولا نقول لغة تؤثر على الفصحى. فقول عقار فتح اللي فوق حتى تسا زين دائما فتح تذكر هاي الحركة مواتي فتح حتى تسا عقار هكذا. واتباع عقارا بعقار أخذ شفيعه كل واحد منهما بقيمة الآخر. يعني بيت مقابل بيت فكلا البيتين زين له حق هذا أو هذا لأن هذا نفس قيمة هذا بيت. وضحت؟ وإذا بلغ شفيع أنها بيعت بألف فسلم بلغ شفيع أنها أي الدار بيعت بألف مثلا مثال أعطى فسلم الشفعة ثم علم أنها بيعت بأقل من ذلك أو بحنطة أو بشعير قيمته ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة. يعني هذا خدعوه قالوا له هكذا يعني هنا أسقط حقه في الشفعة. فإذا علم أنها بيعت بأقل من ذلك أو بحنطة أو بشعير مقابل البيت أو أي شيء من المثليات يعني زين ولو كانت قيمتها أي الحنطة والشعير ألف أو أكثر هنا فتسليم باطل ولو شفعة. لماذا؟ لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن أو لتعذر الجنس الذي بلغه. والبانة إنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له. هذه أصلا مسألة خلافية أصلا في المذهب يعني ويعني لازم أفرق لك لا إلا شفعة لك قول يقول لك أبو حنيفة إلا شفعة يعني ليست بذات أهمية. وإذا قيل له إن المشتري زفر هو التلميذ الثالث لأبي حنيفة أشهر تلاميذ أبي حنيفة 3 التلميذ الأول هو أبو يوسف القاضي وهذا الذي كان سبب في انتشار مذهب أبي حنيفة لأنه تلميذ لأبي حنيفة وصار قاضيا بزمن هارون الرشيد كان قاضيا ومسؤول عن القضاة زين. فتدري الملك يؤثر يعني مثل بالسعودية ما كان المذهب الحنبلي والسائد قديما كان المذهب الأربع موجودة الآن لا يوجد إلا المذهب الحنبلي لا يوجد إلا المذهب الحنبلي. لماذا؟ لأن آل سعود تبنوا المذهب الحنبلي والتزموا المذهب الحنبلي فانتشر المذهب بذلك. تدريت يعني أحد القصص الجميلة من أحد مشايخنا المالكية في مصر الأزهر وله مقطع منشور يعني قال في مذهب الحنبلي هذه قصة لطيفة. هذا المذهب في مصر قليل يعني يقول فانتهى المذهب يعني لا يوجد ناس تتمذهب على مذهب الحنبلي في زمن من الأزمان. فماذا فعلوا بالأزهر؟ جعلوا اللي يدرس ويدرس هذا المذهب له يعني راتب وراتب كبير فرغب الناس بهذا فيعني انتشر شيئا قليلا قررت أنه انتهى. فحتى شيخنا رحمه الله تعالى يقول لما جاء من الحجاز قلت له لماذا لا تفعلون كما فعلنا قديما في الأزهر يعني تعطون مجال للشافعية للمالكية للحنفية على أي حال ليس الموضوع هنا. الموضوع أن الملك والمال له تأثير في انتشار العلم في انتشار المذاهب انتشار المناهج تأثيرا كبيرا زين أين وصلنا زين. وإذا قيل أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة ما لنا علاقة احنا بفلان أو فلان لا علاقة أنه مشترك في هذه ايش مو أقصد مشترك تبيع شركة شيء وشبعة شيء آخر، أقصد معنهم كلاما لهم حق في أرض في بيت غير منقسمة بحدود وبطرق وإلى آخره. أما كانت منقسمة لا خلاص فلا شبعة. ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة. أنا اشتريت دار لشخص فأنا الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل الذي وكله. زين. ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع في الشفعة لأنه هو العاقد، هو العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه. إلا أن يسلمها إلى الموكل لأنه لم يبقى له يد ولا ملك فيكون خصمه الموكل. يعني بقى دقائق قليلة إن شاء الله وننتهي. قال وإذا باع دارا إلا مقدار الذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له. هذا حيلة، هذه يعني باع دار هو مو حق شفعة وخلى ذراع ما باعها على بده يسقط حق الشفعة عن الزين، يقول لك هذه حيلة هذه زين. فهنا يقول لك فلا شفعة له. هذه هل الحيلة هذه معتبرة عند أصل الخلاف المذهب؟ هذه معتبرة غير معتبرة؟ يعني أعطيك مثال، بنت وعمها كلاهما في دار واحدة ورثوها، العم شو يسوي؟ باع 90% أو 99% وخلى 1% حتى يقول لك يعني أنه هذا 1% زين حيلة حتى لا يكون لا حق الشفعة. وحد وابتاع منها سهما بثمن كثير، ابتاع اشترى منها سهما بثمن كثير زين، وهذا أيضا حيلة ثم ابتاع بقيمتها فشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني. صورتها رجل له دار تساوي 1000 مثلا على سبيل المثال، له دار تساوي 1000 فأراد بيعها على وجه لا يأخذها شفيع، يريد يبيعها بحيث شفيع لا يأخذها، فإنه يبيع العشر منها مبتاعا ب900، العشر يساوي ب900 ثم يبيع 9 وعشارها ب100 هذه كلها حيلة، هذه 9 وعشارها ب100 فالشفعة عندما تثبت في عشرها خاصة بثمنه يعني يجي احتال 10% هي سعرها 1000 10% زين باعها 900 و90% باعها 100 دينار. فهذا الشفيع هنا تثبت في العشر الشفعة، فهذا غالي شو يسوي؟ ما يقول ما أقدر أشتري، ما هذه الحيلة، هذه من الحيل زين، فيكون سببا لصرف الشفيع عن شفعته وتسليمه ولا تثبت له شفعة في 19، لأن المشتري حين اشترى 19 صار شريكا فيها بالعشر ويقدم على الجار الشريك مقدم على الشريك مقدم على الشفيع. وحد الشريك مقدم على يعني واحد عند محل وبيع شركة زين، فالشركة أقوى من الشفاعة أو من الشفيع. ثم ابتاع قلنا وإذا ابتاع بثمن ثم دفع عليه ثوبا عوضا عنه فشفعته بالثمن دون الثوب، دفع بدل البيت ثمن فشفعته بالثمن يعطي ثمن، هذا يقول ما له علاقة مثل ما مثلنا بالسيارة. ولا تكره حيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد، خلاف هل الحيلة تسقط الشفعة أم لا تسقط في المذهب زين. وإذا بدأ المشتري أو غرسه ثم قضى القاضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار، إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعا، وإن شاء كلف المشتري قلعه، قال المشتري أقلع البناء اللي أنت ويبقي يأخذ الشفيع. وإذا أخذ شفيع فبنى أو غرس الشفيع أخذ زين بقرار قاضي وبنى وغرس ثم استحقت أي رجعت زين إلى المشتري، رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس، فقط المشتري يعطي الثمن أما بناء غرس لا يعطيها. وإذا ندمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار، الشاء أخذها بجميع الثمن والشاء تركها، لك على حالها الشفيع تتأخذها كل الثمن أو تتركها. وإن نقض المشتري البناء، المشتري اشتراها وهدمها، يقال للشفيع، قيل للشفيع الشئت فقد العرصة، يعني الأرض صارت عرصة صارت بحصتها، وإن شئت فدع تركها، وبعد يدمها بعد زين. وليس له أن يأخذ النقر يعني الطابوق المنقور، ومن بتاع أرضا وعلى نخلها تمر، هذه أصلا مسألة يعني قال أخذها شفيع بثمرها، لأنه الذي يبيع شيء يبيعه كله، يعني هو أصلا وتبعا، يعني من أشتري الشات الشات واللبن، أشتري بستان الثمر والشجر، وضحت يعني كيف زين. قال فإذا أخذ المشتري سقط عن الشفيع حصته، وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن راه فله خيار الرؤيا. فإذا أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته، لماذا؟ لدخول في البيع مقصودا. وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن راه فله خيار الرؤيا. الشفيع قضى له القاضي بالدار ولم يراها فهنا له خيار رأيه، رأها مع عجبته قال لا والله الماردين انتهى الأمر ما في مشكلة يبيعها لغيره، ووجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شاط البراء منها. أنا بعت بيت، نرجع للمثال مولتنا، بنت وعمها، العم باع بيتا لشخص، شخص قال له أنا أشتريها منك هذه بعيوبها، وهذا جائز عند الأحناف يسموه بترافها زين، يعني بيع مع براءة الذمة من العيوب، أي عيب يعني يتحمله الشفيع هنا ما يتحمل هذا الشرط اللي قال المشتري، ما له علاقة. فإذا حكم القاضي للمشتري للشفيع فرأى بها عيبا يرجعها زين، المشتري قال لك أنا اشتريتها بعيبها زين، قال ما له علاقة، هذا هو الذي اشترط على نفسه ذلك، وضحت؟ ولو ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار، الشاء أخذها بثمن حال والشاء صبر حتى ينقض الأجل ثم يأخذها، يعني اشترى بالتقسيط مثلا بيع بالأجل، الشفيع مخير، يا أما تدفع كل المبلغ أو تنتظر حتى ينقض الأجل ثم تأخذها زين، حتى تتق الله ملكي إلى ملك المشتري بعد ذلك تأخذها. ولا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجاري بالقسمة، قلنا الشراكة أقوى من الشفعة. ولا شرى دارا فسلم شفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية رآها مع عجبته ردة، أو خيار شرط اشترط شرطا ثلاثة أيام ينظرها ورجعها، أو عيب رأى فيها عيبا رجعها زين بقضاء قاضي فلا شفعة للشفيع، لأن الشفيع ليس له شفعة، وردها بغير قضاء قاضي أو تقايلا فللشفيع الشفعة، يعني هم هكذا، ولا هو يعني لا فرق بين الأمرين. يعني نقف إلى كتاب الشركة. بارك الله فيكم، نفع الله.